بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا إن هناك عدة فرضيات لا بد وأن نفسر الواجب الكفائي في ضوء كل واحدة من هذه الفرضيات، وهي فرضيات رئيسية، وقد تكون هناك تحت كل فرضية من هذه الفرضيات صياغات عديدة. كانت الفرضية الرئيسية الأولى عبارة عن فرضية أن الوجوب الكفائي يتوجه إلى كل واحد من هؤلاء المكلفين، فهو وجوب متوجه نحو الجميع لا نحو المجموع ولا نحو الجامع، كما هي الفرضيات الآتية. الفرضية الأولى أن يكون الوجوب متوجها إلى الجميع. عندئذ إذا كان الوجوب متوجها إلى الجميع، فما هي الصيغة المعقولة لهذا الوجوب بحيث تؤدي نتيجة الوجوب الكفائي، لا يتحول إلى وجوب عيني بل يحصل وجوب كفائي؟ قلنا هناك عدة صياغات تحت هذه الفرضية الأولى. كانت الصياغة الأولى من صياغات هذه الفرضية الأولى أن يكون الوجوب المتوجه إلى كل واحد من هؤلاء قد تعلق بمدلول الفعل المبني للمجهول، المبني للمفعول. يجب على كل واحد من هؤلاء أن يوارى الميت، مو أن يواري. وبعبارة أخرى توجه إلى كل واحد من هؤلاء وجوب الجامع بين فعله وفعل غيره، وقد صححه أستاذنا الشهيد وفق نظرية المحقق الثاني التي كانت تقول بجواز تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. ونحن قلنا بأنه في النفس شيء من تطبيق هذه القاعدة على ما نحن فيه. والصيغة الثانية كانت عبارة عن أن يكون كل واحد من هذه الوجوبات مشروطا بترك الآخرين، يجب على كل مكلف أن يفعل هذا الفعل، أن يقوم بهذا الفعل لو لم يفعله الآخرون، على نحو القضية الشرطية. هذه الصيغة أورد عليها بإيرادين. الإيراد الأول تغلب عليه أستاذنا الشهيد، ولكن الإيراد الثاني قال عنه أنه مسجل، وهذه الصياغة، هذه الصيغة الثانية غير صحيحة لأجل الإيراد الثاني عليه، وهو أن هذه الصيغة لا تفي ببعض الخصوصيات المسلمة، الخصائص المسلمة في الواجبات الكفائية، وهي خصوصية أنه لو قام به اثنان دفعة واحدة حسب الواجب الكفائي الامتثال يتحقق، ولكن حسب هذه الصياغة الامتثال ما يتحقق، لأنه بفعل هذا ذاك يسقط وبفعل ذاك هذا يسقط، إذن يسقطان معا، وبالتالي ما يتحقق الامتثال. إذن فهذه الصيغة لا تفي بهذه الخصيصة من خصائص الواجب الكفائي. وأما الصيغة الثالثة، الآن نتحول إلى الصيغة الثالثة. صياغات الداخلة تحت الفرضية الأولى. الصيغة الثالثة الداخلة تحت الفرضية الأولى هي ما يشبه ما قاله المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بشأن الواجب التخييري. سبق وأن عرضنا نظرية المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه في تفسير الواجبات التخييرية، حيث كان يقول بأن الواجب التخييري مرجعه إلى طلب الفعل ولكن مقرونا بالترخيص. هذا الفعل قد توجه إليه الطلب إلى كل مكلفين، ولكن مقرونا بطلب، مقرونا بترخيص مشروط، مو نفس الطلب مشروط بل الترخيص مشروط. وضعنا هذه الفكرة هناك في باب الواجب التخييري بأنه حسب نظرية بعض النظريات المطروحة أنه الوجوب والاستحباب كلاهما طلب، ولكن الفرق بينهما أن الوجوب طلب غير مقرون بالترخيص، والاستحباب طلب مقرون بالترخيص. ولكن هناك حد وسط بينهما، وهو الطلب المقرون لا بترخيص مطلق، بترخيص دائمي كما في باب الاستحباب. لو اقترن بالطلب ترخيص كامل دائمي مطلق لكان هذا الطلب استحبابا، وإن لم يقترن بالترخيص أبدا نهائيا كان هذا الترخيص وجوبا. ولكن يصور لنا المحقق الأصفهاني حدا وسطا بين الأمرين، لا هو لم يقترن نهائيا حتى يصير وجوب عيني تعييني في مقابل التخييري أو عيني في مقابل الكفاية، ولا أنه اقترن بترخيص دائم مطلق حتى يكون استحبابا، وإنما هو طلب مقرون بترخيص مشروط، أو بتعبير آخر بالترخيص في ترك المجموع لا بالترخيص في ترك الجميع. في التخيير كان يقول بأنه رخص للمكلف أن يترك هذا الفعل لو لم يتركه الآخرون. والتعبير الذي قرأناه هناك كان يقول تعبير نفس المحتوى ولكن بتعبير أنه ترخيص في ترك المجموع وليس ترخيصا في ترك الجميع، ترخيص في ترك مجموع الخيارات، المجموع من حيث المجموع ما لم يؤدي إلى ترخيص الجميع. المجموع يجوز لك أن تتركه بأن تؤدي البعض وتترك البعض، فأنت قد تركت المجموع ولكن لم تترك الجميع. لا يحق له أن يترك الجميع، وإنما يحق له يرخص في أن يترك المجموع، يعني أنه أن يترك كل واحد مشروطا بفعل الآخر. مثل هذا مشابه لهذا نحول إلى بحث الواجب الكفائي، فنقول بأنه كل مكلفين رخص أن يترك هذا الفعل لو لم يترك الآخر، مو لو لم تترك باقي البدائل. في باب التخيير نقول لو لم تترك باقي البدائل، هنا نقول لو لم يتركه المكلفون الآخرون. فالطلب متوجه إلى كل مكلفين، ولكن اقترن بهذا الطلب الترخيص لا الترخيص المطلق، ولا أن لم يقترن ترخيص نهائيا، بل اقترن الترخيص ولكن ترخيص في أن يترك هذا الفعل، بل في فرض أو مشروطا بفعل الآخرين. بتعبير آخر أنه هذا ترك بل هذا سد بعض أبواب العدم، يعني لا يرخصه في سد جميع أبواب العدم، بحيث متى ما شاء وكيف ما شاء يترك، لا يرخصه في عدم الفعل دائما وفي جميع الحالات، بل إنما يرخصه يعني يريد أن يسد عليه باب ترك هذا الفعل لا دائما، بل يريد أن يسد عليه باب هذا الفعل، باب ترك هذا الفعل فيما إذا تركه الآخرون أنت هم تترك ما يجوز لك، أما إذا فعله الآخرون فيجوز له أن تترك، لا بصيغة أن يجعل الطلب مشروطا، بل بصيغة أن يجعل الترخيص مشروطا، فالترخيص يكون مضيقا مو الطلب، الطلب يتوجه إلى كل واحد من هؤلاء، ولكن اقترن بهذا الطلب الترخيص في الترك، الترخيص في الترك بنحو لا يسد به جميع أبواب العدم، بل بنحو يسد به بعض أبواب العدم، وهو عدم هذا الفعل في فرض عدم فعل الآخرين أيضا ينسد عليه، أما عدم هذا الفعل في فرض فعل الآخرين ما ينسد عليه، فهو مرخص في أن يترك هذا الفعل فقط في فرض فعل الآخرين له، فيحول الشرط من الطلب إلى الترخيص الذي يقترن بهذا الطلب. هذه نظرية المحقق الإصفهاني التي ذكرها في باب التخيير، احنا نسريها هذه النظرية بما يشابه لها إلى باب الواجب الكفائي. خب، هذه النظرية كما قلنا عنها في بحث الواجب التخييري إنما تناسب مسلك المحقق النائيني في تفسير الفرق بين الوجوب والاستحباب. طبعا جاء في تقرير أستاذنا الشهيد هم في بحث التخيير وهم في بحث الواجب الكفائي أنه هذا يناسب مسلك المحقق النائيني في تفسير دلالة الأمر على الوجوب، من أنهم يفسرون دلالة الأمر على الوجوب بأنها دلالة على الطلب لا على الوجوب، ولكن الوجوب يحكم به العاقل لو لم يقترن بالترخيص. هذه نظرية المحقق النائيني في تفسير دلالة الأمر على الوجوب، بأنه الأمر بحد ذاته لا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب بالذات، وإنما يدل على الجامع بينهما. إذن فلما نحمله على الوجوب؟ نحمله على الوجوب عقلا لا بالدلالة اللغوية لا بدلالة الأمر، وإنما العاقل يحمل الطلب على الوجوب أو يوجب امتثاله ما لم يرد ما لم يقترن بالترخيص، فإذا اقترن بالترخيص يصير استحباب طبعا إذا كان ترخيصا مطلقا، ويصير تخييري أو كفائي فيما إذا كان هذا الترخيص مشروطا بهذا النحو الذي شرحناه. ولكن أنا أقول بأنه التعبير الأدق أن نقول وفقا لمسلك المحقق النائيني في تفسير الوجوب أساسا، لا في تفسير دلالة الأمر على الوجوب، لأن بحثنا هنا ليس بحثا إثباتيا، ليس بحثا في دلالة الأمر على التخيير تارة وعلى وجوب الكفائي تارة أخرى، ليس كلامنا في الدلالة، كلامنا في أصل تصوير ذلك ثبوتان. فنقول بأنه أساسا بقطع النظر عن دلالة الأمر، ما هو الوجوب وما هو الاستحباب، وهل يوجد حد وسط بين الوجوب والاستحباب أو لا يوجد؟ فبحسب مسلك المحقق النائيني، هسه ما أعرف محقق النائيني ذكر ذلك فقط في دلالة الأمر أو في كل وجوب واستحباب، هذا مسلك يمكن أن يتناسب مع المحقق النائيني، من أن يقال بأنه أساساً لا فرق بين الوجوب والاستحباب إلا في الترخيص وعدم الترخيص، اقترانه أو عدم اقترانه بالترخيص، وإلا فالوجوب والاستحباب كلاهما طلب، لا أن الوجوب طلب شديد والاستحباب طلب خفيف، لا، وإنما الفرق بين الوجوب والاستحباب هو أنه هل اقترن به الترخيص في الترك أو لم يقترن به، كلاهما طلب، ولكن إذا اقترن به الترخيص يصير استحباب، وإذا لم يقترن به الترخيص يصير وجوب. فهنا يقال بأنه أكو حد وسط، بأنه اقترن به الترخيص ولكن لا ترخيص مطلق، بل ترخيص مقيد بأن يفعل باقي البدائل حتى يصير تخييري، أو ترخيص مشروط بأن يفعله الآخرون حتى يصير كفائي. ولكن هذا يتناسب هذا المسلك، مسلك أن الوجوب يكون عقليا ناشئا من عدم ورود الترخيص، وليس الوجوب بل مستقلا عن الاستحباب من أصله من أساسه. وأما إذا قلنا بأن الوجوب ليس عبارة عن طلب غير مشروط بالترخيص، وإنما الوجوب هو بحد ذاته طلب شديد، طلب إلزامي، وعليه فما نقدر نفسر الوجوب الكفائي أو الوجوب التخييري بهذا التفسير، لأنه فهذا الطلب لا يكفي في كونه وجوبيا عدم اقتران الترخيص به، وإنما الطلب لابد وأن يكون إلزاميا حتى يصير وجوب. مجرد كون الطلب لا يقترن به الترخيص أو يقترن به الترخيص المشروط هذا ما يكفي، بل الوجوب مستقل تماما هم عن الاستحباب، وهم الوجوب التعييني مستقل تماما عن التخييري، أو العيني مستقل تماما عن الكفائي. فإذا هذه النظرية، هذا التصوير بل إنما يتناسب مع مسلك المحقق النائيني، وإن كان هذا التصوير هو صادر من المحقق الأصفهاني، ولكن يقول عنه أستاذنا الشهيد أن هذا التصوير يتناسب مع مسلك المحقق النائيني في تفسير الفرق بين الوجوب والاستحباب، بحسب تعبيرنا في تفسير الفرق بين الوجوب والاستحباب، ولكن ما جاء في التقرير يتناسب مع تفسير مسلك المحقق النائيني في تفسير دلالة الأمر على الوجوب. إذن فهذا التفسير، هذه الصيغة ليست صحيحة في رأينا، لأننا لا نوافق مسلك النائيني في هذه النظرية. الصيغة الرابعة صيغة بديلة عن هذه الصيغة الثالثة، تشابه هذه الصيغة الثالثة ولكن بنحو لا يختص معه مسلك النائيني في تفسير الفرق بين الوجوب والاستحباب. احنا نبدل الصيغة الثالثة وصيغة رابعة تخلصها من اختصاصها بمسلك المحقق النائيني، بحيث تجري هذه الصيغة الرابعة حتى على المسلك الآخر القائل بأن الوجوب من أساسه مستقلا عن الاستحباب. وما هي هذه الصيغة الرابعة البديلة عن الصيغة الثالثة التي تحل مشكلة الصيغة الثالثة؟ يقول أستاذنا الشهيد أن الصيغة الرابعة عبارة عن أن نقول أن الوجوب الكفائي عبارة عن حرمات متعددة مشروطة، لا وجوبات مشروطة، ولا أنه طلب، ولكن الترخيص المقترن به مشروط، وإنما نقول بأنه يقصد بالواجب الكفائي أن الترك محرم عليك ولكن لا دائما، بل يحرم عليك الترك لو تركه الآخرون أيضا، فيوجه هذا الخطاب خطاب التحريم إلى كل واحد من المكلفين، فكل واحد من المكلفين يقال له بأنه يحرم عليك ترك هذا الفعل لو تركه الآخرون، والمكلف الآخر أيضا يخاطب بمثل هذا الخطاب، المكلف الثالث أيضا، كل مكلف يخاطب بهذا الخطاب لأنه يحرم عليك أن تترك هذا الفعل لو تركه الآخرون أيضا. بهذه الطريقة تحصل نتيجة الواجب الكفائي، يعني بأنه لو تركه الآخرون هذه الحرمة تزول عنه، لأنه الحرمة كانت لكل شخص مشروطة بترك الآخرين، فإذا فعله الآخرون فهذه الحرمة تسقط عنه، فيجوز له أن يترك. هذه الخصيصة الأولى تحققت. الخصيصة الثانية أنه لو تركه الجميع عصوا، الجميع عصوا، وهذا لأنه لو تركه الجميع الحرمات صارت فعلية بشأنهم جميعا، فكلهم ارتكبوا معصية الحرمة الفعلية، فإذا كلهم تركوا كلهم عصوا، لأن هذه الحرمات كلها صارت فعلية وكلها خولفت ولم تمتثل، فكلهم عصاة، كلهم بلي آثمون. ولو حصل العمل بهذا الفعل دفعة واحدة من عدة أشخاص، هنا الامتثال يحصل، وذلك لأنه كانت الحرمة مشروطة بترك الآخر، فإذا فعله الآخر صحيح أن هذه الحرمة تسقط، ولكنه الحرمة بل هنا يقصد بذلك بل في الحقيقة التخلص من شنو، من مزاحمة مزاحمة مصلحة التسهيل، فلأجل مصلحة التسهيل جاء هذا الشرط. فما دام أنه لأجل مصلحة التأسير جاء هذا الشرط، إذن فلو تركه لو فعله عدة أشخاص دفعة واحدة بالحرمة بفعلية الحرمة، أفرض فعلية الحرمة سقطت ولكن الملاك يتحقق، هو أراد على نفسه أن لا يراعي مصلحة التسهيل، لا أن المولى أجبره، فهذا ما يعني أنه المصلحة موجودة وتتحقق ولكن لا بحرمة فعلية، فليكن لا بحرمة فعلية ولكن الملاك موجود. إذن فهذه الخصوصيات كلها تتحقق، تفي على هذه الصيغة، تفي بكل الخصوصيات. فيبدو أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يميل إلى أقوائية هذه الصيغة الأخيرة على الصياغات السابقة. وإذا كان هناك شيء في تقييم هذه الصياغات سنبحث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.